Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. الحمد لله في الحلقات اللي فاتت الحمد لله رب العالمين تناولنا الأهمية والنية والدافعية وتناولنا بفضل الله كمان المنهجية وكنا بدأنا الحديث عن الآلية. باختصار الآلية يعني الطريقة كنوع من التقريب يعني اللي هو إزاي بقى إحنا نعلم أطفالنا القرآن. اتفقنا على مجموعة من الأصول و قعدنا مجموعة من القواعد الضرورية وهنتكلم عن أمور تخص الآلية وشرعنا المرة اللي فاتت في الحديث عما نسميه المحتوى المحتوى التعليمي. احنا عندنا طفل وعندنا قرآن المفروض ان الطفل ده يتعلم القرآن فالعلاقة اللي ما بينهما تبقى علاقة تعليم خلاص علاقة التعليم دي هتاخد صور زي الأهلية والصحبة والحمل وغيرها ودي هنتكلم عنها بعد كده لكن حتى الآن احنا عايزين هذا الطفل نعلمه القرآن. طيب فأول طرح طرحناه المحتوى ايه المحتوى التعليمي خلاص ده خلصان ان هو القرآن. طيب قلنا الكم بالظبط يا ترى الكم قد ايه هل فيه يعني كم محدد يعني مثلا نقدر نقول ان هو يخلص مثلا في سنة في سنتين في ثلاثة في أربعة في عشرة في عشرين ايه نظام الكم بالضبط. قلنا الحقيقة ان النصوص اللي وردت حتى الآن بتقول لنا ان مفيش كم محدد يعني احنا ما عندناش كم محدد بقدر ما احنا عندنا فكرة محددة مهمة محددة احنا بنقوم بيها المهمة دي لو قمنا بيها في عشر دقايق خلاص قمنا بيها في عشر ساعات خلاص الفكرة كلها مش فكرة كم محدد احنا عايزين ننتهي منه او ننجزه وخلاص بصرف النظر عن اي حاجة يعني اللي اقصده هنا المعيار مش الانجاز الكمي المعيار بصورة أساسية أو المقياس هو الإنجاز النوعي أو الإنجاز الكيفي وبناء عليه قلنا التحسين يبقى مقدم على التكثير لو تعارض والكيف مقدم على الكم لو تعارض وبناء عليه إحنا قلنا هو عنده وحدة تعليمية هي آية خمس آيات عشر آيات سورة أيا كانت الوحدة دي الأهم إنها نوفيها حقوقها وننطلق من مبدأ التمهل لا التعجل فالوحدة التعليمية ممكن تكون آية ممكن تكون خمسة ممكن تكون عشرة زي ما حكى الصحابة والنصوص كتير جدا آية يعني ممكن تبقى الوحدة التعليمية مثلا دلوقتي آية ممكن النهاردة أنا علمت ابني آية واحدة بس أنا علمت بنتي آية واحدة بس يعني عايز أقول لحضراتكم حاجة البعض مثلا ممكن يستطيل القصة دي ويستصعبها ويقول لك يا عم ده مشوار طويل قوي يعني أنا هقعد الواد أعلمه آية كل يوم تخيل أن أنت لو علمت هذا الطفل لو علمت آية كل يوم تقريبا هيخلص القرآن على 11 سنة 11 ونص كده بحسبة رقمية يعني لو قلنا كمان في بعض الآيات اللي هي يعتبر معانيها يعني متصلة ببعضها في آيات قصيرة المبنى جدا فبناء عليه تقريبا في خلال 10 سنين يكون خلص القرآن كله لو آية واحدة بس كل يوم شوف بقى اللي احنا بنعمله والضغط اللي بنضغط فيها أطفالنا وبنوصلهم لصورة للأسف الشديد ونفرض عليهم أو نجبرهم على أشياء يعني كثيرة وفي النهاية يعني بحس إن إحنا في تعاملنا مع أولادنا عاملين بالظبط زي إيه الحديث اللي اتكلم عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أوغلوا فيه برفق الترفق في الدخول في العالم ده نفسه في كل ما يخص الدين مهم ان الانسان يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته مثلا لما يجي يقوم الليل كان يصلي ركعتين في اول قيام الليل كده كنوع من التهيئة والايغال برفق في عالم قيام الليل كان يصلي السنن من باب انها عانى لي على الايغال برفق في الفرائض وتهيئة ليه. برضو كان مثلا يصوم شعبان إلا قليلا يعينه على النقطة دي. المهم الشاهد يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل الله أدومه وإن قل. فمش الفكرة في أن العمل كتير ولا قليل بقدر ما فكرة أنه يدوم. فبعضنا ممكن هو يشوف ان لا انا عايز اخد كم كبير وانهي كم كبير, وللاسف الشديد بنحس ان احنا وكاننا مثلا في سباق وفي صراع. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حديث جميل قوي بيقول فيه ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. مهم قوي ان نفهم معنى الحديث ده لانه هيفيدنا كتير جدا. ان المنبت اللي هو مشدود جامد ومتشنج وعايز ينجز اكبر قدر ممكن في اقل وقت ممكن, انا طبعا ده ما يتنافش مع علو الهمة, بس هو الانسان لابد انه يسوس نفسه برضه ويعرف طبيعة النفس البشرية. لان الانسان وخصوصا حتى يعني في الشريعة على المستوى الشخصي انت كلف نفسك ما تريد, انما تيجي بقى في التعامل مع الاخرين لا الوضع مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ قال افتان انت يا معاذ اذا امامت الناس فقرأ باذا الشمس كورت والليل اذا يغشى وقرأ باسم ربك الذي خلق ونحوها من السور. يعني لما اجي اتعامل مع غيري غير مع نفسي. انت لما تيجي تعلم غيرك غير نفسك, والله انت تطيق ان انت مثلا تخلص عذرا يعني جزء في اليوم براحتك. انما يعني الحمد لله مثلا انا بالنسبه لي الفتره اللي كنت بحفظ فيها القران كنت مثلا في مرات كنت اقعد مثلا بعد الفجر لغايه مثلا الساعه 10 اخلص سوره الاعراف. بس انا هل اقدر وانا بعلم حد الزمه انه يخلص سوره الاعراف في الوقت ده؟ لا, كل واحد بيبقى ليه على المستوى الشخصي براحتك, الزم نفسك بما تريد. برضو المفروض اللي هو يكون في نطاق ايه, زي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال يا ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الفكره حط ما بين عينيك ان المداومه اهم من مجرد ان انت اتيت بعمل كبير وبعد كده انقطعت. ولذلك النبي يقول لسيدنا عبد الله بن عمر يقول له يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل كان يقوم الليل فترك, وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهي الفكره مش انك تعمل عمل, الفكره ان تدوم عليه وتدوم على هذه الحاله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لان الانقطاع ده يعني مش مطلوب, فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. تمام؟ فاقصد ان احنا في اوقات كثيره لازم نكون حاطين بين عينينا ان المداومه والاستمرار اهم من ان انا انجز كم كبير وبعد كده ما اقدرش اكمل تاني. انا بقول الكلام ده حتى على المستوى الشخصي. المهم فانت على المستوى الشخصي كلف نفسك بما تريد, لكن بقى لما تيجي تكلف غيرك او تتعامل مع غيرك لا انت لازم تكلفه مش هقول لك بما يطيقه, باقل مما يطيقه. ليه؟ عشان يقدر يستمر معاك ويدوم معاك, وخصوصا في عالم الأطفال. لأن عالم الأطفال أصلا هو الطفل فيها مش مكلف. الطفل مش مكلف أصلا. الطفل مش مكلف. أيوة, يعني أنا كنت بطرح الطرح ده بقول إيه أعظم شيء في الدين بعد التوحيد؟ أعظم شيء في الدين بعد التوحيد الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. أيوة الصلاة أعظم شيء في الدين. طيب امتى الطفل بيتفرض عليه يصلي؟ يعني امتى بيتفرض عليه يصلي؟ اتفرض عليه يصلي عند سبعة. لا غلط, مش عند سبعة. النبي قال علموهم الصلاة لسبع. طب امتى؟ لما يبلغ. ان على الراجح واضربوهم لعشر انهم بيكونوا بلغوا. خلاص؟ وحتى يعني العلماء لما علقوا على الضرب ده قالوا مش الضرب اللي هو المنفر ولا الضرب اللي يترك اثار, ليه شروط اللي هي لا يكاد يكون تقريبا حد مننا بيلتزمها في الزمن ده. المهم ان يا دوب عند سبع سنين هبدا نعلمه وهنشدد عليه عند عشر سنين. تمام؟ يعني اعظم شيء في الدين بعد التوحيد هو مش مكلف به ولا مفروض عليه. احنا ازاي نفرض عليه شيء دون ذلك؟ يعني مثلا حفظ القران هو ده هو اهم من الصلاه او افرض من الصلاه؟ مش افرض من الصلاه. غيرها مثلا المتون اللي بنحفظها له ولا مش عارف اللي بنعمله له, هل ده افرض من الصلاه؟ مش افرض من الصلاه. فهو اكيد مش افرض من الصلاه اصلا. ولذلك حتى يعني كلام سيدنا جندب بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الايمان قبل القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. جاء تعلم الاقراء بعد كده بقى, يعني يجي بعد كده تعلم الاقراء. فمساله او فكره التشديد على الصبي في الكلام ده بدري لا ده مش مناسب خالص. المهم فالنهارده هو مش مكلف بالصلاه الا عند البلوغ اللي هي اعظم معالم الدين بعد التوحيد. ازاي هنكلفه بما دونها ونشدد عليه ونضربه ونعنفه في مشكلة كبيرة يا جماعة ان الطفل هذه الاشياء التي يشدد عليه فيها ويكلف بيها قبل البلوغ للأسف الشديد بيبقى عنده بينه وبينها حاجز نفسي وينفر منها بعد البلوغ. ليه؟ طب ليه هو ما سألناش نفسنا ليه الله سبحانه وبحمده لم يفرض عليه ولم يكلفه في هذا السن؟ لأنه غير مستعد للتكليف، هو طبيعته النفسية وحالته النفسية لا تقوى على تحمل التكاليف وتحمل المسؤوليات. احنا بنحاول نبني شخص مسؤول، انما فكرة يتحمل التكاليف والمسؤوليات لا، هو مش قادر على كده، هو مش مهيئ لكده اصلا، في خلقته مش مهيئ لكده، ولو كان مهيئ لكده كان الله سبحانه وبحمده يكلفه. فاحنا مش اعلم بالعباد ممن خلقهم، ولذلك احنا لما بنتدخل بقى احنا اللي بنعمل الازمة، احنا مش اعلم بهم ممن خلقهم. فهذا التكليف والتشديد في هذا السن للأسف الشديد بيعمل نفور للطفل من كتاب الله، نفور من العلم. وزي ما قلت قبل كده ابن كثير كان بيوصل لا، انما بعض الناس يروا انه لا يزاحم او يشدد عليه في الامور العلمية دي علشان ما يشغلش عن اللعب فينفر من العلم. هو يحبب، انا قلت قبل كده لو تذكروا في الحلقات ان احنا عندنا الرجاء والرغبة وعندنا الشوق والمحبة وعندنا الخوف والرهبة، وقلت ان الطفل المحركات القلبية الاساسية عنده الشوق والمحبة والرجاء والرغبة، والخوف والرهبة تيجي نسبة 5% بالكتير. طيب يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني ما نعلمهمش يعني نسيبهم كده في الشارع نضيعهم؟ لا، هو النبي قال علموهم، علموا الصلاة. طيب، وكان الصحابة مثلا يعودوا، حديث الربيع بنت معوذ كانوا يعودوهم على الصيام ويصبروهم بالجوائز والعرائس من الصوف بحيث ان هم يشجعوهم على الصيام. فهو يدرب، يعلم، يهيئ، لا بأس، لكن يعمل الحاجة وهو حبيبها. لكن التكليف والتشديد والضغط والضرب والخناق والزعيق والأزمة النفسية للأسف الشديد بحس ان كتير من الفضلاء وكأنهم مش عايزين الطفل، هو عايز يبرز إمكانياته هو من خلال هذا الطفل. يعني مثلا معلم في مؤسسة قرآنية او معلمة في حضانة مثلا او في روضة او والد في بيت، هو عايز يبرز قدراته من خلال الطفل، يعني يقول انا هو منتج اهو، بصرف النظر عن الطفل ده بقى هيحصل له ايه. الاسوأ ان الاطفال دول لما بيكبروا شوية ويملكوا امرهم بيدركوا ان المعلم او الاب او الام كان متخذ هو وسيلة من خلالها يفعل شيء هو يفتخر به، ومن خلالها يعمل حاجة هو يعني ترفع من قدره بين الناس. يعني ده بقى محزن انه بيصدر للأسف الشديد من بعض الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، لدرجة خلينا احيانا نخجل لما نيجي ابنك حافظ قد ايه، ده حافظ كذا، ابنك مش عارف ايه كذا، مش عارف ابن شيخ ازاي وكده، ابن معلمة قرآن ازاي وكده. المهم، فهو الله سبحانه وبحمده لم يكلفه بالصلاة الا عند البلوغ. طيب عايز حضراتكم تلتفتوا الملمح مهم جدا برضو. الملمح ده بيقول طب احنا عشان الصلاة دي تستقيم في حياته امتى نيأس ونحبط ونقول لا ده والله كده صعب مسألة الصلاة دي، والى اي مدى نصبر؟ طيب تعالوا نحسب مع بعض، اليوم في 5 صلوات، الخمس صلوات في 365 يوم، اضرب لي الرقم ده كام، يعني كده مثلا عندنا 1500 والستة في 5 ب 300، هنقول 1800 و5، يعني المهم ادي مثلا فوق 1800 قرابة 1850 محاولة تعليمية تدريبية، اضرب الرقم ده في 3، يعني ال 1800 ده او 1850 اضربه في 3، يعني انت تقريبا بتتكلم على قرابة 5000 محاولة تعليمية او تدريبية. 5000 محاولة، 5000 محاولة. وبعدها بقى نيأس نقول لا ده والله موضوع الصلاة مش هيستقيم مثلا عنده، يعني ممكن ساعتها لعلي استسيغ لك انك تيأس او تحبط، لعلي استسيغ لك انك تشدد بعدها او تضغط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادانا مساحة تعليم بلا تشديد 5000 محاولة، 3 سنين، 3 سنين بنشتغل على الشوق والمحبة والرجاء والرغبة، 3 سنين بلا تشديد. يعني انت لو والله مش هقول لحضراتكم 3 سنين، لو 3 شهور بس مع اطفالنا مع اولادنا بلا تشديد بنحببهم في كتاب ربنا ونقربهم منه ونفهمه لهم ونحاول نبين لهم قد ايه هو كنز وقد ايه هم محتاجينه وناخد معاهم واحده واحده كده وندربهم واحده واحده. يعني ده هي مش هقول يحبوا القران، هيعشقوا القران، هيدمنوا لو صح التعبير تعلم القران والارتباط به. احنا بنقول يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، في الصلاه اللي هي اعلى من كده بكتير، ادانا 3 سنين، ادانا 3 سنين والمفروضات مقدورات ميسورات، مفروضات مقدورات ميسورات. يعني الصلاه بما ان ربنا فرضها فهي مقدوره وميسوره، يعني هو الانسان يقدر يعملها بصوره ايسر من المستحبات. فلو افترضنا ان حفظ القران او ما يتعلق به مثلا من احكام وتجويد وغيرها، لو افترضنا لو قلنا ان ده فرض كفايه، فاذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، مش اذا قام به البعض، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فهو في حق الطفل ممكن يكون مستحب. فالمستحب ده لا شك يحتاج وقت ايه؟ اطول، يعني محتاج صبر اكتر، مش 3 سنين 4 5، انما احنا بنحبط بعد محاوله محاولتين 3. معلش ده تامل بسيط جدا جدا في النص الحاضر قدامنا اللي ما فيهوش مراء، اللي بيقول ببساطه، وده وقع الصحابه اللي احنا حكينا عنه مثلا في الحلقه اللي فاتت وفي الحلقات اللي قبلها، ان الصحابه لا ما كانوش يشددوا، ما كانش يشدد بالشكل ده، بس هو بيحب القران ويحب ان هو يتعلم القران. واحنا من تجربتنا في المتدبر الصغير، مجرد بس نكلم الاطفال عن فضل، عندنا وحده اسمها رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، عندنا وحده اسمها الرساله القرانيه، الاولاد بيحبوا القران جدا ويتعلقوا بيه جدا. يا جماعه للاسف الشديد لو صح التعبير احنا ما بنعزفش على وتر الميل الفطري من الطفل تجاه القران. الطفل يحب الله لان من معاني الله المحبوب الذي تميل اليه القلوب، فالطفل يحب الله بفطرته، فده وتر للاسف الشديد نحن يعني نهمل العزف عليه ان هو يحب ربنا ويحب كلام ربنا، انه صفه من صفات الله سبحانه وبحمده. وكمان اللي بيحب حد بيحب يسمع كلامه ويحب يتعرف عليه اكتر ويحب يقرب منه اكتر. والطفل كمان عنده شغف وعنده حب استكشاف كبير جدا، وهو متطلع دايما لانه يعرف معلومات كتير، هو في المرحلة اللي بيبني فيها المعرفة والمعلومات عنده، فلذلك هو اصلا المفروض انه متحمس لكده. يعني لو الكلام ده ماشي في المسار الطبيعي والاطار الطبيعي، هو متحمس انه لو فهم ان القرآن رسائل من الله اليه وان دي رسالات الله واحنا دورنا نبلغه رسالات الله، لو بلغناه رسالة ورا رسالة كده، بلغناه معانيها وبلغناه مبانيها وقلنا له احنا عايزين نعتني بيها من ناحية المعاني والمباني، والله هيكون حال مختلف تماما تماما تماما. الشاهد هرجع لنقطة ان الطفل ليه مش مكلف، لان هو مش مستعد للتكاليف، يعني قوته النفسية لا تتحمل التكاليف. ولذلك سبحان الملك، يعني احنا يعني من الحاجات العجيبة احنا بنكلف، يعني وكأننا بننصب نفسنا احنا يعني مشرعين مع الله. سبحان الله، انا فاهمنا مش مقصودة كده ولا القصة كده، وحد يقول لي يا عم كبرش الموضوع ما تبالغش، بس في الحقيقة فعلا احنا الزمنا حد بشيء ربنا ما الزموش بيه. انت بتلزمه بيه ليه؟ ما تخليهوش على الالزام، خليه يحب الحاجة دي، ما تضغطش عليه، ما تشددش عليه، علمه دربه. يعني للأسف الشديد احنا بنشدد او بنعاقب قبل ما نعلم. يعني مثلا ابننا عمل تصرف غلط، نيجي ضربينه او مزعقله ونقول له كده غلط ما تعملش كده تاني. طب انت ما تضربوش، علمه، وبعدين مرة واثنين وثلاثة. طب علمه كم مرة؟ ما احنا قلنا في محاولات الصلاة قرابة 5000 محاولة. طب لو قلنا ان الضرب ده عند البلوغ مش عند رقم 10، تمام؟ لان يعني احنا يمكن في المتدبر الصغير رجحنا ان كان البلوغ عندهم تقريبا في 10. لو قلنا ان الضرب ده مش عند الرقم 10، الضرب ده عند البلوغ. لو قلنا ان التشديد الاكبر عند البلوغ، خلاص. طيب المتوسط سن البلوغ مثلا في بيئتنا احنا مثلا بالنسبة لنا في مصر او في اغلب العالم العربي دلوقتي، هو الاناث 12 سنة والذكور 13 سنة تقريبا. ف 5000 محاولة تاني، يعني من 10 بقى ل 13 لو هو ولد، ادي 5000 محاولة تاني عشان يبقى مكلف وهيأثم وهيخش النار لو ما عملش الكلام ده والقصص دي، او يعني يستحق دخول النار لو عمل كده او ترك الصلاة واهملها. الكلام ده كله امتى؟ يعني الكلام ده اصلا هو يعني بعد على الاقل 10000 محاولة، بعد صبر 10000 محاولة، صبر 6 سنين، 6 سنين. فاحنا برضو للأسف الشديد، ودي من الحاجات اللي برضو احنا ينبغي ان ينتبه اليها، ان احنا بالنسبة لنا دلوقتي انت بعد محاولة 2 3 بتيأس وبتلجأ بقى للايه؟ علمه. بدل قبل ما تعاقبه علمه قوله ما ينبغيش انك تعمل كذا. طب انا بعمله اعمل ايه؟ قوله لا ممكن. انا كنت بقول دايما انبه للحته دي، كنت بقول هو اسمه تعريف بالمنكر ولا نهي عن المنكر؟ هو اسمه تعريف بالمعروف ولا امر بالمعروف؟ يا جماعه حتى الشعيره دي احنا للاسف الشديد لما نيجي نطبقها، يعني انا بامر بالمعروف، يعني ايه بامر بالمعروف؟ يعني بامر بالمعروف بالمعروف يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا بنبه حضرتك لان ده معروف بطريقه تعينك على الائتمار بالمعروف ده، مش فكره ان انا بعرفك بيه. طب ما انت عارف ان ده معروف، ما انت عارف دي صلاه، ان انا اقول لك قوم صلي، طب ما انت عارف انها صلاه، ده انا عايز اقول لك بطريقه تعينك على انك تصلي، ولا فكره ان اقول لك ده منكر، ده حرام، ما تعملش سماع الاغاني حرام، مشاهده الافلام حرام، ده انا عايز انهك عن المنكر بطريقه تعينك على الانتهاء عن المنكر، مش فكره ان انا اعرفك بالمعروف واعرفك بالمنكر، لا انا عايز اعرفك بالمعروف بطريقه تعينك على الائتمار به، وعايز اعرفك بالمنكر بطريقه تعينك على الانتهاء عنه. ولذلك هتبقى القصه بقى مش قصه ايه، مش قصه ان انا بقول يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له فذكر انما انت مذكر. ذكر يعني ايه ذكر؟ ذكر يعني قول كذا؟ لا، يعني خطابك لابد انه يحدث الذكرى في القلب، يحدث الذكرى في القلب عشان خاطر الانسان يتحرك ويتهيئ للامر ده. انما احنا كتير جدا مع اولادنا افعل لا تفعل. طب فين ان انت مثلا لما تيجي تصحيه للصلاه الفجر تقول له حبيبي انت تعرف ان صلاه الفجر دي النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين الى الله في الظلم بالنور التام يوم القيامه. تخيل بقى انت يوم القيامه تكون ايه؟ يا سلام، شوف حبيبي كده لما يكون ربنا ينادي عليك انك تقوم للصلاه دلوقتي وانت تقوم وناس كتيره نايمه، هيبقى مقامك عند ربنا ايه؟ مره بالترغيب، مره بالترهيب، يعني مره بالبشاره، مره بالنذاره. مش فكره ان انت بتامر بالمعروف او تنهى عن المنكر او بتعلمني او بتعرفني ان ده معروف ولا منكر، ما انا عارف اصلا. ولذلك هرجع لنقطه ايه؟ لما اجي اقول انا مثلا النهارده قبل ما انا اعاقبه او احاسبه او اشدد عليه لازم اعلمه، ومفيش مشكله ان انا اعلمه وبعدين اعلمه، يعني اعلمه لان هو في اوقات الطفل طب انا مش عارف انتهي عن اللي انت بتامرني بالانتهاء عنه ده، مش عارف، طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا مش عارف ائتمر باللي انت بتامرني ان انا اعمله، بس مش قادر يقول كده، مش قادر يقول مش عارف. ما هو ايه معنى انه كرر؟ هو مش عارف، ما هو اكيد مش عايز يحط نفسه كل مره في ايه؟ في اتوني العقاب. هو مش عايز كل مره يعرض نفسه اللي بتعرض له ده. هو برضه بيحبك او بيحب حضرتك ابنك وهو عايز ان هو يرضينا، بس هو محتاج ان احنا نساعده وناخد بايده. الكلام ده حتى مش مع الصغار دول، ده مع الكبار. قبل ما انت تعاقب ولا تقول او قبل ما تحاسب علم الاول، بدل ما يبقى كل انشغالك، يعني كنت ده يعني كان بيعجبني التعبير ده، بدل ما يبقى انشغالنا بان احنا نكون قضاه، يا ريت نركز ان احنا نكون دعاه. احنا في الحقيقه دعاه مش قضاه، احنا بنبقى شغوفين جدا باصدار الاحكام وتنفيذها، انما قصه بقى ان انا ادعو الى الله والشخص ده اجتهد انه ما ياخدش المصير ده. من العبارات اللي عجبتني جدا كانت عباره الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ان هو حد ساله عن حكم تارك الصلاه. حكم تارك الصلاه، شوف احنا مشغولين بايه؟ قضاه، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نصنف ننفذ نشتغل عليه. انا ده هو حكم شرعي اكيد ومهم ان احنا نعرفه، بس في حاجه اهم منه. طيب تارك الصلاه ده انت بتعمل معاه ايه؟ فقال حكمه ان تاخذ بيده الى المسجد. هو عايز يوجه نظره، كان معنى لطيف الحقيقه، ان انت بدل ما انت مشغول بحكم ايه وتقعد تصنفه وتقعد مش عارف تنفر منه ولا تقول ولا تقول، انت انشغل اكتر بخطوه ان انت تاخد بايده وتاخده معاك للمسجد، بدل ما عمالين متشغلين بتصنيف الناس ده مبتدع وده فيه وده كذا وده كذا وده كذا. يعني ابذل جهد لانك على الاقل تحاول تجنبه المصير اللي انت هتحكم عليه بده اصلا. هي دي الفكره، انما فلان ده اصله هو مرائي ومش عارف ايه، اصله مش عارف جعان سلطه، اصله مش عارف عنده مش عارف ايه للشهره. طب انت برضه فين يعني فين الخطوات اللي انت خدتها؟ بدل ما انت منشغل بانك تقضي عليه او تحكم عليه وتنفذ الحكم ده فيه، انشغل اكتر بانك تدعوه. يعني دي حاجه مطلوبه في وقت ودي حاجه مطلوبه في وقت، بس لا احنا منصبين انفسنا قضاه، وللاسف الشديد بنهمل ان احنا ينبغي ان نكون دعاة مذكرين مبشرين ومنذرين, يعني بنهمل القضية دي. فأنا بقول لحضرتك النهاردة لما تيجي لابنك علموهم الصلاة, برضو أنا بقول لا فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن, علموا القرآن, علموا يحب القرآن, زود يقينه في القرآن, خليه يعظم القرآن, يدرك قدر القرآن أصلا. ويمكن ده معنى من المعاني اللي بعض الناس بيقولوا الإيمان قبل القرآن, يعني إن هو يزيد دافعيته تجاه القرآن وإقباله عليه وحبه ليه قبل ما يخش في الإقراء أو ما يتعلق به. ويمكن أنا في رأيي إن الكلام ده برضو هيقول لفكرة المعاني برضو, لأن المحتوى اللي هتستخدمه في إنك تحببه في القرآن وتزود إقباله عليه هو برضو من القرآن الكريم. وأكتر حاجة تزود يعني إقبالنا على القرآن وحبنا ليه إن إحنا لما ندرس معاني الآيات والسور ونحاول نتدبرها ونحاول نعمل بيها ونشوف أثرها, لا شك يزيد إقبالنا على القرآن ونقدره حق قدره. ويمكن الكلام ده اتكلمت عنه بتفصيل في مسألة الدافعية, تمام, أو في مسألة توليد الدافعية عند أطفالنا وتزكية الدافعية دي عندهم. اللي أقصده اللي أنا بتكلم عنه النهاردة إيه, فكرة إيه, فكرة الكم. الكم ده لو أنت حطيت قدام عينك كم معين وعايز تنجز الكم ده أيا كان ولازم تعمل كذا وتعمل كذا وتشدد عليه, للأسف الشديد أنت بقى هتقع في اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لما قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يبقى القصة دي إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه لنا تشبيه جميل أو رائع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم, خير معلم للخير. كان دايما يستخدم طرائق وأساليب هيلة علشان يجسد لنا المعاني ويوصلها لنا, وخصوصا المعاني المعنوية المحسوسة في صورة مادية بالنسبة لنا ملموسة. واحد النهاردة عايز يسافر وليكن مثلا من محافظة بني سويف إلى القاهرة, المسافة 120 كيلومتر. هو عايز يسافر من المحافظة دي للقاهرة, من بني سويف للقاهرة. هو السفر بتاعه ده هو راكب فرس, المفروض ان السرعة المعتدلة للفرس انه يجري بسرعة 10 كيلو في الساعة. فالعشرة كيلو في الساعة اللي هو هيوصل في 12 ساعة مستريح, تمام كده كويس وتمام وزي الفل. فهو يقول لا, طب هو يقدر يجيب اكتر من 10؟ ايوه يقدر يجيب اكتر من 10. يقدر يجري بسرعة 20 كيلو في الساعة؟ يقدر يضاعف سرعته ويجري بسرعة 20 كيلو في الساعة. فيدوس على الحصان فيغريه انه قدر يستحمل ويجيب معاه الايه, يجيب معاه ال 20 ساعة او ال 20 كيلو في الساعة عذرا. هو لما شد عليه جامد قال لك ده احنا لو مشينا بسرعة 20 كيلو في الساعة اذا هنوصل في 6 ساعات, يعني نص الوقت تقريبا, هيبقى معايا 6 ساعات تانية اقدر استفيد بيها في كذا واعمل كذا وادي كذا ومش عارف ايه, وبدا يخطط ويرتب اموره على هذا الايه الاساس. هو فعلا عمل كده. ايه اللي اغراه؟ اللي اغراه ان هو لما ضغط على الحصان وقال له يلا شد عايزين نمشي بسرعة 20 كيلو في الساعة, جاب معاه ومشي فعلا بسرعة 20 كيلو في الساعة. هو ما فكرش في فكرة هل هيقدر يستمر على المنوال ده على طول ولا مش هيقدر يستمر. ففرح جدا فشد عليه جامد, يلا تمام شد شد شد, وهو فرحان بقى ومنتهى السعادة كده, وهو عمال يدوس عليه وبيجيب معاه, يدوس وبيجيب معاه, يدوس وبيجيب معاه, وفرحان. وهب بعد تقريبا 40-50 كيلو لقى الحصان مات منه, مات منه. هي دي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وبقى في الصحراء بقى المفروض بقى هيمشي بسرعته هو, بسرعة رجله هو اللي هي ولتكن مثلا 5 كيلو في الساعة, ولتكن 3 كيلو في الساعة مثلا, 3 كيلو في الساعة مثلا. فشوف هيوصل في قد ايه, هيضاعف المدة تقريبا 4 مرات, يوصل في يومين بعد ما كان هيوصل في نص يوم في الوضع الطبيعي العادي. لكن للأسف الشديد لما هو شد الشدة دي هو تصور انه كده هيقطع ارض اكبر, بس ما فكرش في حتة ايه, انه هو مش هيبقى الظهر, يعني لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. الظهر اللي هو الفرس اللي هو ركبه او الخيل اللي هو ركبه هو مش هيبقيه, هو كده هيقتله, هيجيب اخره, هيجيب سقفه, فمش هيقدر يكمل معاه. ده بيحصل للأسف الشديد مننا كتصرف سلوكي من البشر, ان لما بنلاقي حد جايب معانا ندوس 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 لغايه ما نيجي نخسره خلاص. بيحصل معانا في التعليم مع الاطفال, الولد حفظ صفحه, يلا المره الجايه احفظ صفحتين, احفظ ثلاثه, احفظ اربعه, احفظ خمسه, احفظ سته, هيقدر يجيب. طب لما ندوس كده بدل ما هي خليهم اثنين, بدل ما هو اثنين خليهم ثلاثه, بدل ما ثلاثه خليهم اربعه, بدل اربعه خليهم خمسه, بيجيب اهو ما شاء الله, يلا ويدوس 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 ويدوس. وفي النهايه يجد الطفل ساب كل حاجه, يحاول يجيبه يمين يجيبه شمال باي طريقه باي صوره مش عارف خالص. ودي شكوى لا طالما سمعتها من كثير من الاباء والامهات, يقول لي الواد قافل خالص خالص, كان بيحفظ في اليوم صفحه او صفحتين او ثلاثه وكان ما شاء الله ماشي كويس قافل مش عايز حتى يمسك المصحف، نافر حتى انه يمسك المصحف. واكيد كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي من المشاهدين او المشاهدات المشكله دي عارفينها في حد يخصهم او في حد من حولهم كده، او حتى معاهم هم نفسيا، لان هي النفوس البشريه ما تتحملش كده، ما تتحملش انه يشدد عليها بالشكل ده. واحد يقول لي بس الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك، في ناس عندها قدرات خاصه، ده عادي جدا. زي مثلا الكتابه، ممكن واحد يقعد يكتب مثلا 20 ساعه، انما هل ده الوضع الطبيعي الناس كلها تقدر تعمل كده؟ في قدرات خاصه لا باس، والمفروض ان مش هو ده اللي عليه الحكم. والله سبحانه وبحمده لما نزل الشرائع، الله سبحانه وبحمده نزلها مناسبه لكل الخلق، مش لطائفة دون طائفة، وناخد الحكم ده ونمشيه. زي ما اتكلمت في مسألة السير قبل كده، احنا عايزين الصورة دي نحمل الناس عليها كلهم، لا هم مش كلهم كده الناس. ان الله قد قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. فممكن واحد مثلا يقوى على الصلاة، يقوى انه يقف يصلي من اول الليل لاخره، واحد تاني لا يقوى يصلي بس نص ساعة بس، يقدر من اول الليل لاخره مثلا بيقرأ قرآن، واحد ثالث يقدر بيطلب العلم في الوقت ده، واحد رابع يقدر يكون في خدمة المسلمين الوقت ده كله، ويروح ويجي ويعمل ويودي وكذا. يعني في تقسيم أخلاق زي ما في تقسيم أرزاق، كده كده ربنا قسم الأخلاق والمواهب زي ما قسم الأرزاق والأقوات بين الناس. فبناء عليه إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فهذا المنبت لا حافظ على الظهر بتاعه. طيب هو دلوقتي وصل في ميعاده ما وصلش في ميعاده، ده هو أخر عن ميعاده أصلا، واللي أسوأ من كده إنه خسر هذا الظهر. وده اللي بيحصل للاسف الشديد، ان هذا التشديد الزائد على اولادنا بيخلينا على فكره انا اذا كنت بقول الكلام ده فيما يتعلق بتعليم القران، وهو اعظم شيء يتعلم في الوجود، اكيد من باب اولى بقى في الماس والساينس والخناقات اللي بتحصل على الواجب مش عارف بتاع المدرسه ومش عارف ايه، فيجي الولد بعد كده لما يكبر نافر من التعليم، نافر من العلم، يبقى بيذاكر تحت ضغطه وخلاص ومش مركز. ولذلك يمكن ده السبب ان احنا بنجد ان هم ماشيين كويس كويس كويس، وفي المرحلة المهمة مثلا زي الثانوية العامة لقيهم مش كده خالص، لان انت في النهاية ضغطته وكرهته في عيشته، وهو لا حول له ولا قوة، مش قادر يعمل، هيتصرف يقول ايه. المهم هذا الضغط وهذا التشديد بالكم، للأسف الشديد انك تحط كم وعايزين نصل اليه ومش عارف ايه. والله انا بقول يعني طب انا ابني بيجيب صفحة ومبسوط وسعيد جدا والدنيا ماشية كويس وزي الفل وما بضغطوش، ده تمام مية مية. انا ابني بيجيب 10 صفحات، يجيب يا عم ان شاء الله يجيب 100 صفحه، عنده استعداد وحابب الكلام ده ومش نقفر منه ومش عارف ايه ومش مشددين عليه وقدراته جايبه كده، لا بأس. طب لا انا ابني ملوش في القصه دي خالص، خليها ايه واحده، ايه واحده في اليوم، ايه هو ينفع نتعلم ايه؟ طب ما كانت بتنزل الايه والنبي صلى الله عليه وسلم يعقد لها مجلسا. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبه بن عامر المشهور في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ الكلام ده بقوله لمين؟ لأهل الصفة في المسجد. دخل عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء أفقر ناس في المجتمع المدني تقريبا، هم قاعدين في صفة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان أو العقيق مناطق قريبة جدا من المدينة، يعني قول مثلا 300 400 متر. فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. كوماوين يعني عظيمة السنام، الكوماء عظيمة السنام، وزهراوين لونها فاتح. في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. سيدنا عقبة بن عامر بيقول فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني في نصوص كتير قوي على أن الآية تصلح وحدة تعليمية. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة انك تبدأ معاه بآية ولقيت الدنيا كويسة ومستقرة، زود ايتين زود ثلاثة، طالما هو محب لكده وهو ما عندوش مشكلة، يعني كأنك انت بتدوقه بس، ايه المشكلة؟ يعني كنت بقول لو هياخد آية واحدة في اليوم، لو انا او انت حتى الواحد فينا هياخد له آية واحدة في اليوم، احنا هنخلص القرآن في 10 سنين، اللي هو عذر. يعني لو ابنك بدأ 7 سنين يخلصها 17 سنة، لو بدأ 5 سنين يخلصها 15 سنة، لو بدأ 10 سنين يخلصها 20 سنة، اللي هو عذرا سامحوني. الولاد تفضل الحلم ده بيراودك وابنك يبلغ 40 سنه ولا 50 سنه وما وصلوش اصلا، اللي هو ممكن يوصل له وتحس ان انت فعلا انتكت دخلته دوره مكثفه في شهرين ولا في ثلاثه وحفظ القران كله تمام زي الفل وكله متفلت منه تاني. انما لما ياخد الايه بالراحه كده ويفهم معناها وتساعده على تدبرها ما تتعلم ان شاء الله وتتعهدوا في ان ازاي نعمل بيها وتكون واقع عملي في حياتنا، وبكره ناخد ايه ثانيه ايه ثالثه ايه رابعه ايه خمسه ونثبت الكلام ده في حياته، لا الدنيا هتكون مختلفه تماما تماما تماما. كل الكلام اللي فات ده انا كنت بتكلم على الكم، وقلت ان الكم ملوش قدر محدد، ممكن تبقى ايه 2 3 4 5 10. الفكره كلها ان انت الكم ده يخضع لعمليات محددة. يعني ايه؟ ما يتسلقش، ما يتقلبش، ما ينقرش نقر الغراب، لا، ياخد حقه، ياخد حقه. عملية تعليمية تامة مش ناقصة، زي الصلاة التامة اللي مش ناقصة، انها عبودية ينبغي ان تكون تامة لا ينبغي ان تكون ناقصة. ده كان الكم. طيب في سؤال مهم بقى كنا طرحناه متعلق بترتيب المحتوى. ترتيب المحتوى، يا ترى بقى النهارده لما ابني هيجي يتعلم، يا ترى يتعلم بقى بدءا من الفاتحه حسب ترتيب المصحف والبقره ونازل، ولا نتعلم بدءا من سوره الناس واحنا طالعين بترتيب المصحف برضو بس من تحت اللي بيسموه التنكيس، ولا نتعلم بترتيب النزول؟ يعني مثلا اول ايات نزلت صدر سوره العلق نبدا بيها، وبعدين اللي بعدها في النزول اللي بعدها في النزول اللي بعدها في النزول، ولا نتعلم بانهي ترتيب بالضبط؟ الكلام ده برضو مهم جدا، ويمكن بعضنا مش هيدرك اهميته الا لما نطرح سؤال مهم. بيقول يا ترى ايه هي اولويات البناء بالنسبه للاطفال؟ اولويات البناء بالنسبه للاطفال، ايوه، يعني احنا ده امر يكثر فيه الاطروحات، يكثر فيه الايه؟ الاطروحات. ازاي؟ ان النهارده لو قلنا انا قدامي كائن اهو اسمه الطفل، انا عايز ابنيه زي واحد عايز يبني بيت. فاللي عايز يبني بيت او عايز يبني فيلا او عايز يبني عمارة، عارف ان اول حاجة بيحطها الاساس، والاساس ده بيحط فيه اسمنت وبيحط فيه زلط وبيحط فيه الخرسانة والحديد والقصة دي، ومش بيحط هنا طوب ولا بيحط هنا دهانات ولا بيحط هنا مش عارف سلوك كهرباء، عارف ده ايه اللي بيتحط، ده اللي بيبدأ به هنا، وبعد كده اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده. النهاردة انا عندي طفل هو ببني، هو كأنه قطعة الارض، هحط ايه الاول وبعدين احط فوقه ايه، بعدين احط فوقه ايه، بعدين احط فوقه ايه؟ أولويات البناء. ويمكن دي على فكرة مسألة في منتهى 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 الأهمية، ويمكن أتمنى كلامي ما يزعلش بعض الفضلاء، يعني إن الأمر ده لا أتصور إنه يترك برضو في الوحي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يهمله ولا مثلا ما يشيرش إليه ولا يوجه إليه، لكن بعض الفضلاء للأسف ممكن أثر شوية في تتبع المسألة دي فعمل إيه، فهو بدأ يحط أطروحاته. يعني كل اب بدا يحط اطروحات، اطروحات في ضوء الخلفيات والخبرات زي ما قلت قبل كده. فشاف ان اول حاجه ينبغي ان يتربى عليها ابنه مثلا الجديه، لانه هو شخص بيحب الجديه جدا وبيقدس الجديه، فلازم يكون شخص جاد ويكون كذا ويكون فيه صرامه وفيه مش عارف ايه وكذا، شخص مسؤول لابعد حد. حد تاني شاف لا، ان الاهم انه الولد اول شيء ينبغي ان يغرس فيه مثلا الامانه، لابد ان يكون امين. واحد ثالث قال لا، الاول شيء ينبغي ان يغرس فيه الصدق، لازم يكون صادق. واحد كل واحد قال اطروحاته، مش بس اطروحاته، وبدات كتب تتصنف بالشكل ده، كتب اداب، كتب اخلاق، كتب تربيه، كتب بناء، وكل كتاب بيحط اطروحاته. وطبعا مش هيعدم صاحب الكتاب ولا هيعدم الاب او الام او المعلم او المعلمه، مش هيعدموا ان هم يعملوا ايه، انه يجي جايب الفكرة دي ويلاقي لها نص من الوحي، فبيتكلم عن الأمانة هيلاقي نصوص كتير، والصدق هيلاقي نصوص كتير. خلاص يحط الصدق وبعدين يحط الأمانة وبعدين يحط كذا وبعدين يحط كذا. السؤال، مين قال ان ده اصلا اول حاجة ينبغي البدء بها او من اوائل ما ينبغي البدء بها؟ السؤال الثاني، مين قال ان ده مناسب للسن ده؟ يعني ده مناسب لخمس سنين وده مناسب لسبع سنين وده مناسب لتسع سنين، مين قال الكلام ده؟ ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه كان بيأكد على حاجة عظيمة جدا، يقول في هداية إلى الطريق وهداية في داخل الطريق، هداية إلى الطريق وهداية في داخل الطريق. يعني بعض الفضلاء مثلا ممكن يهدى إلى أن أقصر الطرق إلى الله هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع منهج السلف الصالح، هو هدي إلى الطريق، هدي إلى الصراط المستقيم. لكن جوه الطريق، هداية جوه الطريق للأسف بقى تخبط جوه الطريق، ما يهداش في داخل الطريق. بعض الفضلاء هدوا لحاجة عظيمة جدا، ان الطفل ده البناء بتاعه لابد ان يكون من الوحي، نجيب له من الوحي اللي الوحي يتكلم فيه نبنيه عليه، تمام، ده 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 ده, ده. ودي حاجة عظيمة كده، هدينا الى الطريق. طب الهداية بقى التفصيلية في داخل الطريق، انه الاول وانه بعده وانه بعده وانه بعده، الكلام ده نجيبه منين؟ يا ترى هو خلفيات، هو خبرات، هو اطروحات؟ نشوف بعض العلماء بيقولوا ايه، نشوف فلان بيقول ايه، نشوف فلان بيقول ايه، ولا هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم القضية دي اكيد ليه فيها سنة، الصحابة اكيد كان ليهم فيها سنة، الترتيب هيمشي ازاي؟ انهي واحده؟ ايه اللي بعدها؟ ايه اللي بعدها؟ دي الاشكاليه المهمه الخطيره اللي لازم تاخدنا لمساله ترتيب المحتوى. يعني هيتعلم انهي ايه الاول وانهي سوره الاول، وايه اللي هيتعلمه الاول وايه اللي هيتعلمه بعد كده. انا بقول ان في حاجه اسمها الترتيب التعليمي، الترتيب للمحتوى القراني اللي احنا هنتعلمه. الترتيب التعليمي ده ليه نظام معين، بيبدا بكذا ثم كذا ثم كذا، وهيترتب عليه ان ده ترتيب البناء للمعاني اللي احنا محتاجين نغرسها في الطفل المسلم. ايه هو الترتيب التعليمي ده؟ وايه القضايا دي؟ وايه اولوياتها؟ وايه ادلته؟ ده ان شاء الله باذن الله نفصل الكلام عنه في الحلقه الثانيه اللي هنتكلم فيها عن ترتيب المحتوى ان شاء الله الحلقه اللي جايه باذن الله، ان قدر الله اللقاء والبقاء. فتحنا موضوع ترتيب المحتوى، اكدنا على قضيه الكم بتاع المحتوى، وان شاء الله نكمل الحديث عن ترتيب المحتوى في الحلقه القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.